بالتزامه الديني ومروءته وشجاعته المنقطعة النظير، وكان يولي أهمية بالغة لحل قضايا المستضعفين والعوائل المحرومة. ورغم تحقيق تختي للمراتب العليا في السباقات الدولية وحصوله على اللقب بطل العالم عدة مرات، إلا أنه لم يؤثر على تواضعه وصفاء نيته والتزامه الديني واهتمامه بالطبقات الشعبية الضعيفة. وحصل تختي على 9 ميداليات ذهبية وفضية في السباقات الدولية والألعاب الأولمبية، فتسبب حب الجماهير الإيرانية خاصة الشباب الإيراني له في أن يخطط نظام الشاه المقبور لتصفيته، فاستشهد في مثل هذا اليوم رحمة الله عليه. في 17 من شهر دي عام 1314 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس من كانون الثاني يناير عام 1936 ميلادي، أصدر الملك الإيراني الجائر رضا خان البهلوي أوامره بمنع النساء في إيران من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقد صدر الأمر بعد القانون الذي صدر بتغيير الزي الرجالي في إيران لإمحاء آثار وقيم الدين الإسلامي الحنيف والثقافة الإيرانية. فبعد الزيارة التي قام بها رضا خان البهلوي إلى تركيا في عهد آتاتورك واطلاعه على الإجراءات المطبقة في تركيا، اتخذ قراره بإعلان النظام العلماني ومنع النساء في ذلك البلد من ارتداء الحجاب الإسلامي. وقام عناصر نظام رضا خان البهلوي في إيران بمهاجمة النساء في الشوارع وإرغامهن على إزالة الحجاب الإسلامي، واعتبروا ارتداءه جريمة يحاسب عليها القانون. وقد لاقى القرار الجائر ردود أفعال كبرى من قبل علماء الدين والشعب الإيراني المسلم. وأخيراً وفي الخامس من رجب المرجب عام 244 للهجرة، استشهد الكاتب والنحوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، وذلك على يد حكام بني العباس. ولد ابن السكيت عام 186 للهجرة في خوزستان بجنوب غرب إيران، وسافر مع عائلته إلى بغداد ليدرس فيها العلوم الدينية، وسرعان ما ذاع صيته بحيث إن الحاكم العباسي آنذاك المتوكل أوعز إليه تدريس أبنائه، إلا أن انتماءه لمذهب أهل البيت عليهم السلام وحبه لهم زاد من سخط وغضب العباسيين عليه، وانتهت الأمور إلى قتله على يد العباسيين. ولابن السكيت مجموعة مؤلفات منها إصلاح المنطق وديوان للشعر. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا.
أغرقهم يا طوفان الأقصى أغرق فرعون إسرائيل مخلوق خوفا اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم كما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا لا لن تذوق النوم ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما أتى فرحل وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخرا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عطفا أبا الزهراء إن خواطري بك قد علقن وعن سواك سواهي يا آية الرحمن كم لك في الورى آيات هدي كالنجوم زواهي تاه الوجود بها وذل لعزها كل امرئ مستكبر تياهي وخبت مصابيح الهداة جميعها في العالمين ولم يدم إلا هي لا عاش قلب لا يروح ويغتدي مغرا بحبك يا حبيب الله في الفضائل والحكم. قال أبو تمام في مكارم الأخلاق: إذا جاريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولا تستحي فاصنع ما تشاء. في الرزق، ليس بالعقل يطلب المرء رزقا، كم رأينا من أحمق مرزوق وأصيل من الرجال نبيل، سد عنه الحرمان كل طريق. في القناعة، رضيت بقسم الله حظا لأنه تكفل رزقي من له الملكوت، سأقنع بالمال القليل لأنني رأيت أخ المال الكثير يموت. في الأمثال، مثل عربي: الرجوع إلى الصواب فضيلة تمحو كل الأخطاء. مثل إنجليزي: شر ما في الرذيلة إذا تردت برداء الفضيلة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من كواشف الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وفيها دلالة تعظيمية وتسليم لأمره عليه السلام، وكأنه يقول: مولاي، نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يغرينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة؟ وقد ورد عن الإمام علينا الرضا عليه السلام حينما وصل دعبل الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله بالبركات. قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه، وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة نشير إلى حكمتين من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه. الحكمة رقم 206 و207. يقول عليه السلام: أول عوض الحليم من حلمه أن الناس أنصاره على الجاهل. والحكمة التالية تقول: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. فهو سلام الله عليه يشير إلى آثار الحلم عند المرء وما يصنع منه كإنسان يجعله هادئا متزنا أمام ما يغضبه. فهو صبور عند الغضب الذي يفقد الإنسان توازنه وتعقله، وعندما يفقد الإنسان توازنه يدخل في إطار الجهل ويتصرف كما يتصرفون في مواجهة الحوادث التي يواجهونها. بافتقاد الحلم يرتكب الإنسان المعصية ويستوجب عداوة الآخرين بعداوته لهم، ولكنه باتخاذ الحلم درعا وجنة يجعل الناس تقف إلى جنبه في مواجهة الجهلة الذين استوجبوا غضبه. وبحلمه قد تشبه بأخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأشبهكم بي أخلاقا؟ قالوا الأصحاب: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا، وأعظمكم حلما، وأبركم بقرابته، وأشدكم إنصافا من نفسه في الغضب والرضا. من كان أعظم الناس حلما فهو أقرب الناس إلى الرسول خلقا. وقد قال الله عن نبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. الحليم هو الإنسان الذي يتبع حكم العقل. فتارة يتعرض الإنسان لمقولة أو إهانة أو تهمة من جاهل تغضبه، هنا يبدو الحلم في كظم الغيظ والصبر وفي التعامل مع الطرف الآخر. فإذا جاء الرد متماثلا آنذاك لا فرق بين العالم والجاهل والحليم والغافل، وقد يؤدي إلى ارتباك في الموقف، بخلاف ما إذا كان الموقف الحليم نابع من التعقل وتجاهل الجاهل في أدائه. وكما يشير القرآن الكريم: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وهذا التجاهل يجعل الناس إلى جانب الحليم، لأنه قد وقع الظلم عليه، والفطرة الإنسانية تجر الإنسان إلى الوقوف إلى جانب المظلوم. والعاقل الحليم قد ترك الدفاع عن حقه على عهدة الآخرين، وقد كف الناس الدفاع عن حق الحليم في مواضع استحقاقه. أيضا وقد ورد في القرآن الكريم على لسان النبي الرحمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا ما يقوم به الحليم، أي أنه يسكت عن الجاهل فيجعله مستأصلا نتيجة تصرف الخاطئ، وفي الواقع يعلمه كيف عليه أن يتعامل مع الآخرين عند الخصومة والغضب.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إن شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي تنتمي إليه كل الأديان السماوية، وهو رمز التوحيد وشيخ الموحدين، وقد عبر عنه القرآن بأنه لوحده يمثل أمة بكاملها. إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين. هذا النبي العظيم من أهم صفاته وخصائصه هو الحلم الذي حير الخصم به من القريب والبعيد. إن إبراهيم لأواه حليم، وصفة الحلم لا يقوى عليها كل إنسان، بل تحتاج إلى إرادة قوية وشجاعة خاصة لا يتحلى بها إلا الشجعان. وكما ورد عن علي عليه السلام حيث قال: أشجع الناس من غلب الجهل بالحلم. وأيضا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: كفى بالحلم ناصرا، فهو أكبر نصير للإنسان في مواقع الشدة، لأنه لا يبعد عن الإنسان الشر إلا بنصرة الآخرين للحليم، وإما بسكون الغضب عند الإنسان لعدم مواجهة الجاهل بمثل تصرفاته. وقد أشار أيضا عليه السلام إلى خصلة التشبه بالحلم من أجل تربية الإنسان والمجتمع. قد يكون من الصعب على الإنسان أن يكون حليما في جميع مراحل حياته وتصرفاته، لأن التخلي بالحلم ملكة ذاتية لا يقدر عليها الجميع. في هذه الحالة ماذا يصنع الإنسان ليتقرب شيئا فشيئا إلى هذه الملكة، أي ملكة الحلم؟ فإنه عليه السلام يعلمنا هذا السبيل، وهو التشبه بالحلم، لأن التشبه بعد مرور الزمن يحول هذه الصفة إلى ملكة لدى الإنسان، وهذا ما نشاهده في كثير من الأخلاق الحميدة. كما أن الدعاء، الإنسان تارة في بداية الأمر قد يتعبه الدعاء، لكن بمرور الزمان عندما تشبه بالدعاء، عندما تشبه بالذين يدعون إلى الله سبحانه وتعالى شيئا فشيء، سوف يصبح من الداعين. احترام الآخرين أيضا كذلك، الإنسان قد تكون صعب عليه التمسك بهذه الخصلة، لكن مع الأداء والتكرر هكذا. رعاية حقوق الناس، إنسان ثالثا يطالب بحق له أو يجعل لنفسه حقا قد يكون ليس له، لكن بمرور الزمن عندما يحترم حقوق الآخرين سوف تكون هذه ملكة لدى الإنسان ويسعى لكي يتحلى بها. فاتباع القوانين أيضا كذلك. فالإمام سلام الله عليه يعلمنا بأننا إذا أردنا أن نكون كالحليم علينا التشبه بهذه الصفة. اللهم ارزقنا حسن الخلق وحلاوة اللسان وسعة الصدر وسلامة القلب. اللهم انعم علينا بنعمة العلم والإيمان، ولا تحرمنا خير ما عندك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
يا رب المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم
محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والناس من حجر.
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم
لما دعا الله دعا أكرام الأمم.
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. يا واسع الكرم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله ووصاياه لأهله وأصحابه. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن بن علي: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله،
ولرأيت آثار ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه، لا يضاده في ملكه أحد، ولا يزول أبدا ولم يزل، أول قبل الأشياء بلا أولية، وآخر بعد الأشياء بلا نهاية، عظم عن أن تثبت ربوبيته بإحاطة قلب أو بصر. فإذا عرفت ذلك فافعل كما ينبغي لمثلك أن يفعله في صغر خطره وقلة مقدرته وكثرة عجزه وعظيم حاجته إلى ربه في طلب طاعته والخشية من عقوبته والشفقة من سخطه. فإنه لم يأمرك إلا بحسن، ولم ينهك إلا عن قبيح. يا بني إني قد أنبأتك عن الدنيا وحالها وزوالها وانتقالها، وأنبأتك عن الآخرة وما أعد لأهلها فيها، وضربت لك فيهما الأمثال لتعتبر بها وتحذو عليها. إنما مثل من خبر الدنيا كمثل قوم سفر نبى بهم منزل جديب، فأموا منزلا خصيبا وجنابا مريعا، فاحتملوا وعثاء الطريق وفراق الصديق وخشونة السفر وجشوبة المطعم، ليأتوا سعة دارهم ومنزل قرارهم، فليس يجدون لشيء من ذلك ألما، ولا يرون نفقة فيه مغرما، ولا شيء أحب إليهم مما قربهم من منزلهم وأدناهم من محلتهم. ومثل من اغتر بها كمثل قوم كانوا بمنزل خصيب فنبى بهم إلى منزل جديب، فليس شيء أكره إليهم ولا أفظع عندهم من مفارقة ما كانوا فيه إلى ما يهجمون عليه ويصيرون إليه. يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم، وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك، واعلم أن الإعجاب ضد الصواب، وآفة الألباب، فاسع في كدحك، ولا تكن خازنا لغيرك، وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك. مستمع الكريم، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين،
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب،
دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب،
يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني،
يا من رسمت
نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاء باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي عظيم الجاه يا ماء كوثر للعذب
أنت إمامي خير لك سلامي أبا تراب
أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا تراب
أشهد أنك جاهد في الله حق واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله
لك سلامي أبا تراب
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
صبر ونصر دروس من كربلاء
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر دروس من كربلاء استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام
الفصل الخامس قراءة استرشادية في دلالات الحراك الحسيني في مفهوم الصبر ومتعلقاته وقفنا في الفصل الأول من فصول هذا الكتاب على الشعار الذي اعتمدناه لإحياء مناسبة عاشوراء لهذا العام وهو صبر ونصر وتناولنا هناك العنوان الثاني من عناوين هذا الشعار بالمعالجة وهو عنوان النصر وسنعمد في هذا الفصل إلى معالجة العنوان الأول منه، وهو عنوان الصبر. وسنستند في معالجتنا هذه إلى ما كنا قد أوردناه في فصول سابقة. ذكرنا في فصول سابقة وهو من الواضحات أن الله سبحانه إذ خلقنا وأسكننا هذه الأرض فإنه قدر لنا حياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فأما حياتنا الدنيا على الأرض فإنه سبحانه جعلها مرحلة للاختبار والامتحان، امتحان للإنسان كفرد وللبشرية كجماعة. وقد أدرجت هذه الحقيقة في الأدبيات القرآنية تحت عنوان الابتلاء، الذي تم تناوله في النص القرآني في موارد عديدة بعبارات مثل يبتلي ويبتليكم ويبلوكم وغيرها. قال الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، سورة هود الآية السابعة. بمعنى أن وجودنا في هذا العالم وضمن هذه المرحلة من الحياة هو وجود محفوف بالامتحان والاختبار والابتلاء، ليثبت كل واحد منا من هو الأحسن عملا. وقال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، سورة يونس الآية الرابعة عشرة. فنحن إذن محط النظر الإلهي، أعمالنا ومعتقداتنا التي حملناها في الدنيا هي التي ستحدد مصيرنا في الآخرة. وقد زود الله سبحانه هذه الأرض بكل حاجاتنا الإنسانية، وسخر كل ذلك لنا، وأعطانا حرية اختيار الطريق والمسلك عقائديا وفكريا وثقافيا وسلوكيا أيضا، كما أعطانا العقل وهدانا إلى طريق الحق ودلنا عليه كما دلنا على طريق الباطل. قال تعالى: وهديناه النجدين، سورة البلد الآية العاشرة، أي إنه سبحانه أضاء لنا الطريق وهدانا بالهداية العامة، ثم إنه بعث لنا الأنبياء والرسل وأنزل علينا الكتب السماوية ووضع لنا الشرائع الإلهية التي تنظم كل تفاصيل حياتنا. وكما أشرت في فصول سابقة فإنه دلنا بوضوح على عدونا الحقيقي والأساسي إبليس وجنده، وعلى ما نملكه نحن من نقاط قوة وضعف في دواخلنا، وبعد هذا كله وضعنا أمام التحدي في دار العمل وقال: أروني ماذا تعملون، وأيكم سينجح في اختبار الحياة وابتلائها. صنوف الابتلاءات الإلهية ومستوياتها. إنما يبتلينا ويمتحننا الله تعالى به يمكن تصنيفه وإدراجه في مجالات وعناوين، أهمها أولا العنوان الأول الطاعات، أي ما أمرنا به من طاعات وما يسمى في الفقه بالواجبات الشرعية كالصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيمتحننا ليرى هل سنؤدي هذه الواجبات، هل سنلتزم بهذه الطاعات أم لا؟ العنوان الثاني: المعاصي والذنوب، كالكذب والغيبة والنميمة وقتل النفس المحترمة وعقوق الوالدين والعدوان والظلم، فيمتحننا إن كنا سنجتنب هذه المعاصي والذنوب أو سنرتكبها. العنوان الثالث: المصائب وما يجري في هذه الأرض على الناس منذ أن هبط آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض وحتى قيام الساعة. فالدنيا كما هو معلوم مليئة بالمصائب، والإنسان معرض فيها لأن يصاب في نفسه، في صحته وعافيته وأحواله وأمواله، أو في ولده وأعزائه وأهله، فيبتلينا ويمتحننا ليرى كيف سنواجه هذه المصائب. هل سنسقط أمامها وننحرف بسببها ونتخلى عن عبوديتنا لله عز وجل؟ هل سنترك الواجب ونرتكب المعصية لما ابتلينا به من مصائب، أم أننا سنتحمل ونصمد؟ العنوان الرابع: النعم. فكل ما أنعم الله تعالى به علينا في هذه الدنيا هو مورد من موارد الابتلاء، والنعم لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من نعم عامة ونعم خاصة، فيبتلينا ليرى هل نشكر أم نكفر، أي هل نشكر هذه النعمة ونوظفها في طاعة الله وخير الناس وخير الدنيا والآخرة، أم سنكفر بهذه النعم ونعاند بها ربنا ونسيء استخدامها بما يلحق الأذى والضرر بالناس وبنا في الدنيا والآخرة. فهذه كلها موارد للابتلاء والامتحان والاختبار، والكلام فيها يقع مقدمة للكلام في موضوع الصبر. إنه لا شك أيضا أن على الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأنها ليست هي الجنة التي بإمكاننا أن نأكل منها حيث شئنا رغدا، ومنذ يوم ولادته، وذلك يسري على كل إنسان منذ هبوط آدم وعبر كل الأجيال وفي كل زمان وكل مكان، أقول على الإنسان أن يعمل ويكدح ويجهد ويشقى للحفاظ على نفسه وصحته وعائلته، في تأمين مأكله ومشربه وأمنه وكرامته وهنائه وسعادته وسلامته وعافيته. فإن كل ما يحتاجه الإنسان، وبرغم ما ذكرناه من أن الله وفر له كل ذلك في الدنيا، لا يأتيه دونما جهد وعمل وسعي منه، بل هو يتطلب منه الجهد والبذل والعمل، كما ويتطلب مواجهة الكثير من الصعوبات والمعاناة والتحديات، وتقديم الكثير من التضحيات. في معترك هذه الحياة وفي خضم عملنا وسعينا الفطري والغريزي نحو تحقيق حاجاتنا الوجودية، ومع ملاحظة موارد الامتحان التي أشرنا إليها وكل الصعاب التي تتربص بنا، لأن الطريق كما عرفت ليست يسيرة بل محفوفة بصعاب، ليس أولها العدو المتربص بنا الذي يقطع علينا الطريق وينصب لنا الكمائن بالتزيين والوسوسة والنفس الأمارة بالسوء وشهواتنا، فإن علينا لمتابعة المسير دون انحراف، وللتمكن من عبور كل هذه الصعوبات والتحديات والامتحانات، أن نتسلح ونستعين بمجموعة أمور، منها الإيمان والعقل والتقوى والعلم والتخطيط والتعاون بين المؤمنين والوحدة ونظم الأمر والعمل الدؤوب، ولكن رأس هذه الأمور كلها والأساس في المواجهة هي مسألة الصبر.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أهلاً ومرحباً بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد الاستعراض في الساعة 4:02 نستمع لدواوين الولاء عند 4:14 من سيرة الصالحين. شرح الآيات يأتيكم عند 4:25 في الساعة 4:43 فلسطين اليوم. من هدي المنبر الحسيني عند 5:25. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:40 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع عند 5:45. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:49. شكرا لكم مستمعين الكرام، وتصبحون على كل خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمل،